أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وانتهى بنا البحث إلى أننا قلنا بأن المنهج السندي يقوم على تصحيح الرواية على أساس الرواة، بقطع النظر عن مضمون ودلالة ذلك الحديث، وإنما الكلام كل الكلام أنه في المنهج السندي نحن على أي أساس نقيم ذات أولئك الرواة من حيث الجرح والتعديل، من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة. قلنا بأن هناك مدرسة قمية قامت على أساس عقدي لا على أساس فقهي أو تاريخي، يعني القميون مدرسة في العقائد قبل أن تكون مدرسة بأي اتجاه وفي أي بعد آخر. وهذه المدرسة لاعتبارات الآن لسنا بصدد الدخول فيها ألقت بظلالها على باقي الاتجاهات والقراءات الأخرى للمذهب. وبطبيعة الحال هذه المدرسة من أهم نتائجها، وهذا النهج من أهم آثاره ومعطياته ونتائجه، أنه كان يقيم الرجال على أساس الغلو وعدم الغلو، وكان له اصطلاحه الخاص في مسألة الغلو. وقرأنا بالأمس بعض الكلمات التي تقول بأنه بناء على المعيار التي ذكرته المدرسة القمية في ذلك الزمان للغلو، تقريبا لا يبقى الآن أحد من أعلام وأجلاء علماء الشيعة إلا وهو من المغالين، ومن الواضح أن هذا اللازم باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. طبعا عندما نقول أنه المدرسة كانت كذا، المدرسة القمية كانت كذا، هذا مو معناه أنه في المقابل لم تكن هناك اتجاهات أخرى وفهم آخر وقراءة أخرى لتراث مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحد الإخوة الأعزاء جاب لنا هذا النص من كتابي رسائل المرتضى الجزء الثالث صفحة 310، سنة الطبع 1405، تحقيق السيد أحمد الحسيني، إعداد السيد مهدي الرجائي. يقول: وأن القميين كلهم، هذا كلام من؟ كلام السيد المرتضى. وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه كانوا بالأمس كانوا مشبهة ومجبرة. هذا على مستوى البحث العقدي في التوحيد كانوا ماذا؟ من المشبه. وعلى مستوى البحث المعروف لا جبر ولا تفويض كانوا ماذا؟ كانوا من المجبرة. وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به. هسه بغض النظر أن هذه الدعوة صحيحة أو مو صحيحة، فقط أنا أشرت إلى هذه الجملة للإشارة إلى أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه كان هذا مورد اتفاق، ولكن المدرسة الرسمية في ذلك الزمان والنهج الرسمي كان ماذا؟ كان ذا. كما الآن في مثل الآن زماننا قد تكون هناك قراءة من هنا أو هناك لتراث معين ولنص معين، ولكن النهج الرسمي يكون باتجاه مدرسة معينة. هذا النهج السندي إخواني، وهذا النهج السندي القائم على الأسس المتقدمة كانت له آثار، هذه الآثار إلى يومنا هذا قائمة، لا يتبادر إلى ذهنكم وإن كانت بعناوين أخرى. أنا الآن أقرأ لكم فد نص من سيدنا الشهيد السيد الصادق قدس الله نفسه، لتعرفوا بأنه أثر ذلك النهج على ماذا؟ على أعلامنا المعاصرين فضلا عن السابقين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في الدورة الثانية، تقريرات السيد الهاشمي المجلد الرابع صفحة 285، بشكل واضح وصريح، أقواني مشوي رح أتأخر باعتباري أنه الآن النهج العام قائم على هذا المسلك، يقول: ومن تتبع في أحوال المنتسبين إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني الكلام ماذا؟ في أصحابي ورواة أئمتي أهل البيت. وهذا هو النهج السندي. المنهج السندي يقوم على أي أساس؟ يقوم على رواة أئمة أهل البيت. يقول: ومن تتبع في أحوال المنتسبين إلى الأئمة وجد أن هناك اتجاهين فيما بينهم، خطان فكريان، خطان عقديان، وبتعبير الحديث قراءتان لتراث ماذا؟ لتراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم نقلته إلينا. يعني نحن ما هو طريقنا إلى هذه المعارف التي وصلت من الثقل الآخر وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة؟ هم رواتهم، وإلا ما عندنا طريق مباشر للارتباط بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحدهما الاتجاه السائد في فقهاء الأصحاب، ومراد عندما يقول فقهاء يريد الفقهاء بالفقه بالمعنى الاصطلاحي، مو الفقه بالمعنى العام، يعني الذين تكلموا في الطهارة والصوم والحاج والزكاة في الأعم الأغلب. تراثنا الفقهي المصطلح وصل إلينا ماذا؟ عن طريق هؤلاء. الاتجاه السائد في فقهاء الأصحاب الذي كان، التفتوا إلى العبارات هذني، الذي كان يمثل ظاهر الشريعة بين قوسين، والذي هو واقعها أيضا، يعني وراء هذا الظاهر يوجد شيء أو لا يوجد شيء، هو هذا، هو ليس الآن، يعني بعبارة أخرى هي هاي القراءة وليست غيرها. وكان يتمثل في من؟ وكان يتمثل في أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهم، يعني هاي الطبقة، يعني بعبارة أخرى يونس بن يعقوب وزرارة ومحمد بن مسلم وهكذا، هذه الطبقة المعروفة اللي الآن أنت عندما ترجع إلى الفقه الذي بأيدينا تجده ممن؟ أنت كم رواية عندك مثلا عن يزيد الجعفي مثلا، أو عن كميل مثلا، أو أمثال هؤلاء؟ واقعا إذا توجد روايات توجد في الباب العقدي وليست في الباب ماذا؟ في الباب الفقهي بشكل عام. والآخر السيد الشهيد عبر عنه، والآخر اتجاه باطني. طبعا هم مساكين ما كان كاتبين على قصصهم احنا اتجاه باطني، ها هذه قراءة منو؟ ها لا تسمحوا لي، هذه قراءة منو؟ هذه قراءة المنهج القمي، يعني قرأ هؤلاء انهم ماذا؟ اتجاه باطني. وإلا بيني وبين الله أنت لو ترجع إلى القمين تقول له بابا ليش مغالي؟ شوفه بأنه دي ينقل بعض الروايات التي تبين بعض المعارف العميقة، يقول هذول شنو؟ هذول غلات، هذول أصحاب باطنية. وإلا اطمئنوا، هاي الغلات وباطنية وكذا ترى ماكو هاي فرق بيناتهم، ها يكون في علمكم، ها هذا تعبير الباطني، يعني يشيرون إلى معارف، هاي المعارف هل هي منسجمة مع الخط العام لمحمد بن مسلم وزرارة أو لا تنسجم؟ لا تنسجم. كان يحاول دائما أن يلغز في القضايا. هسه هذه كما قلت بعد هذه قراءة، هذه وإلا هو ما يقول مثلا على سبيل المثال يزيد الجعفي، هو ما يقول أنا أقول الأمور الملغزة، هو ما هوش بدأ يقول، هذه قراءة نقدم عن هؤلاء. يلغز في القضايا ويحول المفهوم إلى اللا مفهوم، يعني ما يفهمه عموم الناس يذكر حقائق تفهم من عموم الناس أو لا تفهم؟ لا تفهم. وفي أحضان هذا الاتجاه نشأ الغلو. إذن هذا الاتجاه الباطني هو الذي كان منشأ للغلو اللي احنا اجينا قلنا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم بتعبير القميين أنه هذول مولانا الطيارة اللي جاءوا بأهل البيت وطاروا بهم إلى الأفق الأعلى، مع أنه هذول بشر ماذا؟ مثل باقي البشر، خوش ناس مولانا، ولكنه ماذا؟ هذول جاءوا بهم، سواهم وسائط الفيض، وسواهم لا تقوم السماء إلا بهم، وسواهم أولانا خلق كل شيء لأجلهم، هذه كلها طلعوها من عندهم أولانا. وإلا واقع الأمر مجموعة من أولاد أئمة، من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، طيبون طاهرون، سميهم ما شئت من هذا القبيل ولا اسم. وهذا أنا كنت اتجاههم حتى في مدرستي أهل البيت يحاول أن يقول أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، واقعا مجموعة من الرواة الموثوقين بهم، بس الوثاقة الأعلائية مولانا، مو الوثاقة التي نعطيها لفلان وفلان وفلان. وكتبوا مؤلفاتهم الآن، لعله جملة من الإخوة اللي يعلمون كتبهم موجودة في قوم مو خارجكم. وحيث لم يكن لهم مدارك واضحة، منو هذول؟ أصحاب الغلو، أصحاب الباطنية، اتجهوا إلى تأويل القرآن واستخراج بطون له. هسه كأنه لم يرد عندنا بأن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة، كأنه هاي الروايات شنو لا أساس لها. على أي نحو، ثم يذكر مجموعة من الناس، يقول مثل سعد بن طريف الواقع في سنده بعض الروايات، ومثل على سبيل المثال الآخر ونحو ذلك، وجابر بن يزيد الجعفي اللي يقول بأنه هذا هواية قال روايات، أن الإمام الصادق سلام الله عليه أنطاني 70,000 رواية وقال لي أي شيء منهن لا تقول. ثم ينقلهن ويقول: فناولني كتابا وقال: هذا علم لك وحدك لا تظهره على الناس وإلا كانت عليك لعنتي. وكتابا آخر: لا أظهره إلا بعد هلاك بني أمية. ونقل أيضا عنه أنه سمع من الباقر 70,000 حديث لا يمكنه أن يقول شيء منها لأحد، ونحو ذلك من الأمور التي تتجه إلى تركيز هذه المعاني، وهي كلها أجزاء من قضية كلية. التفت محل الشاهد هذه الجملة، قضية كلية حاولها الغلاة المنحرفون، وهي صرف الأنظار من ظاهر الشرع إلى باطن لا معنى له. ولهذا نجد دليلك على أنه هذول منحرفين وهذول مستقيمين، يقول: والدليل على ذلك أنه هاي النصوص ما نقلت من أمثال محمد بن موسى. هذا خير دليل على أنه لو كانت هذني صادرة من أئمة أهل البيت لكان الأولى بنقلها منه، ها؟ أمثال محمد بن مسلم وزرارة وهذه الطبقة. وحيث أن هؤلاء لم ينقلوا، طبعا أكو أصل موضوعي مستبطن، وأنهم هم يمثلون ماذا؟ تراث أهل البيت. إذن بعد نكشف أن هذا لم يصدر ممن؟ لم يصدر من أئمة أهل البيت. ولهذا نجد أن أمثال هذه الأمور لم ينقل شيئا منها فقهاء أصحاب الأئمة، عند تركيز على أنه لابد شنو إحنا النظر إن القراءة قراءة ماذا؟ قراءة فقهاء أصحاب أئمة أهل البيت الذين كانوا حملة فقههم وفكرهم وتراثهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهم. خب هذا النص إخوان الأعزاء ماذا يشير؟ طبعا هذا مو في الموضوع، مواضع لعله أخرى أيضا السيد الشهيد يعرض لهذه. في اعتقادي أن هذا النص مولانا يشتمل على أمرين أساسيين، وإحنا قريبي العهد إخوان الأعزاء من مسألة قراءة ماذا؟ النص، وأن النص له فهم واحد أو أنه يمكن أن يتعدد فهمه. هذا الكلام مولانا يحتوي يشتمل على أمرين. أولا، أن هناك طبقة معينة من تلامذة أهل البيت هم يمثلون ماذا؟ تراث أهل البيت، مو كل تلامذة شنو؟ أهل البيت. يعني لو ثبت حتى فلان وفلان وفلان، حتى لو ثبت من الناحية السندية أنهم ثقات، هنا التفتوا جيدا، هنا أعلام المنهج السندي يصيرون دلاليين، منهج دلالي، يقول هذا لا ينسجم هذه النصوص حتى لو كانت الرواة ثقات، يقول لا ينسجم مع الاتجاه العام لتراث ماذا؟ مدرسة أهل البيت. يعني عندما يأتون إلى أمثال يزيد الجعفي أو السعد أو أمثال أو محمد بن سنان، بعد ما يتعاملون معه تعامل جنو سندي، وإنما يتعاملون معه ماذا؟ تعامل متني. يقول عادة ينقل شنو؟ الغرائب، ينقل الأمور التأويلية الباطنية، الأمور التي لم يعهدها ولم ينقلها محمد بن مسلم، وهذه بنفسها علامة شنو؟ تشكل علامة ضعف وعلامة استفهام. لا بد أن توضع على هؤلاء بقطع النظر عن أنهم ثقات أو ليسوا بثقات. خب إذا ثبتم أنهم مو ثقات، وبعد قضية هواي أوضح تصير، يعني هم المنهج السندي مو بصالح هؤلاء، هم المنهج المتني ماذا؟ مو بصالح هؤلاء. إذا أردنا أن نتكلم بلغتنا المعاصرة، يعني أن القراءة التي يقدمها محمد بن مسلم وزرارة وأمثال هؤلاء لتراث أهل البيت هي القراءة ماذا؟ هي القراءة الرسمية والمشروعية، وأي قراءة أخرى هي قراءة ماذا؟ ها؟ ايش بتعبيرنا على رأسه لا بد نضربه أبدا، مو من حق. هو الآن شو تشوف في حوزاتنا العلمية؟ ها؟ هاي الظاهرة موجودة لو مو موجودة؟ أنتوا عيشوها، ما أدري، روحوا أقد أحد يقول لي سيدنا تبالغ أنت، أقول روح عيش شوف، بأنه أنت واقعا إذا قدمت قراءة من فقيه بالمعنى المصطلح لنص ديني، وأنت تقدم كمتكلم كفيلسوف كمفسر، تقدم شنو؟ قراءة أخرى، أيهما لها الرسمية، الأولى أم الثانية؟ أنا لا أتصور أن أحد يشك بأنه حوزاتنا العلمية القائمة على أن القراءة الرسمية لابد أن تصدر ممن؟ يعني من الناطق الرسمي باسم الدين؟ المتكلم؟ لو المفسر؟ لو الفقيه؟ الفقيه. وهذا نفس اللي الآن أنتم أمامكم تجدونه. الأمر الآخر الذي يوجد في كلام السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أريد أن أقف عنده مفصلا. ها سيد الشهيد لماذا؟ باعتبار أنه هو هذا الرأي السائد، مو فقط رأي السيد الشهيد. الأمر الثاني أن معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست لها إلا درجة واحدة من الفهم. ما هي؟ هي هاي التي فهمها زرارة محمد بن مسلم، مو أنها لها ظهورات موضوعية متعددة في كل زمان له شنو، بل هو شنو واحد. منو اللي يقدمه؟ يقدم هؤلاء الفقهاء. إذن أمران أساسيان لا بد أن نقف عندهما قليلا. أما الأمر الأول إخواني الأعزاء، طبعا هنا بيودي أن أشير إلى الإخوة، هذا البحث وإن كان إحنا نعترض به على المنهج السندي، ولكن هو يعد فد مقدمة تمهيدية لفهم منهجنا الذي نعتمده، وهو المنهج ماذا؟ المنهج الدلالي في تقييم النص الوارد من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أننا لا نعتني بالمنهج السندي كما سيأتي إن شاء الله بحثه بعد ذلك، لأننا ذكرنا أنه هذا مو مانعة الجمع، وإنما هي مانعة الخلو. فيما يتعلق بهذا الأمر الأول إخواني الأعزاء، أنا أقرأ رواية واحدة، روايات عديدة أقول إذا الإخوة يتتبعوها يجدوها كثيرا. الرواية إخواني واردة، الرواية واردة في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 171، ولكن أنا أنقل الرواية من البحار المجلد 23 باب الإضطرار إلى الحجة. الرواية من حيث السند إخواني الأعزاء، ليقول لنا قائل بأنه سيدنا ماذا تقولون في السند؟ الجواب أننا لسنا في مثل هذه النصوص نتبع المنهج ماذا؟ السندي، لأنه إحنا عندنا تفصيل متى نتبع المنهج السندي ومتى نتبع المنهج الدلالي. هاي من الروايات التي لا نتبع فيها المنهج السندي، وإنما المنهج الدلالي والمضموني. لماذا؟ لأنه العقل والقواعد العامة التي تحكم تراث أهل البيت كاملا منسجم مع مضمون ماذا؟ مع مضمون هذه الرواية. لأنه بعض الأحيان إخواني الأعزاء مضمون الرواية لا تستطيع أن تطبق عليها لا قواعد عقلية ولا قواعد عقلائية ولا قواعد شرعية، لأنه هي أمور تعبدية. هذا ما يمكنك أنه أنت شو تسوي؟ تذهب إلى المنهج الدلالي وحده، لأنه أساساً لا العقل يساعدك ولا القرآن يساعدك ولا القواعد الشرعية الأخرى تساعده. إذن لابد أن تذهب إلى ماذا؟ ولكن هذا النص اللي سنقرأه كاملا منسجم، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم وقراء أخرى في هذا. هذا مضافا إلى أن هناك مجموعة من الروايات، مجموعة من الروايات بهذا المضمون، حتى لو كانت، خلوا ذهنكم يمي هذا إن شاء الله إذا صار وقت أشرح لكم إياه في المنهج السندي. مو بالضرورة إذا قال ضعيف يعني الرواية شنو تسقط، لا، بناء على نظرية الاحتمال إذا قال ضعيف هذه بدل ما يمكن الاستناد إليها بمفردها، أنت بمفردها بعد ما تقدر تستند إليها. فإذا جاءت رواية أخرى أيضا بطريق آخر أيضا ضعيفة، هذه تشكل ماذا؟ قوة للرواية الأولى. ورواية ثالثة، فبمجموع طرق متعددة قد نصحح ماذا؟ نصحح يعني يمكن الاعتماد. وهذا الذي اصطلح عليه القوم، يعني المدرسة الأخرى يعبرون عنه مو أنه حسن لذاته، يعبرون عنه حسن ماذا؟ لغيره. فالتقسيم أكو للإخوة إذا هذا إذا الكتاب يراجعوه جيد مفيد. في مصطلح الحديث في صفحة 15 عندما يأتي إلى أخبار الآحاد يقول عندنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. شنو الحسن لغيره؟ يقول الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. يعني نظرية الاحتمال، أنت الآن لو قضية 10 الآن يأتوك، 20 يأتوك من الخارج ويقولون أن الحادثة الكذائية وقعت، هسه قد على مستوى علم الرجال ما تقدر توثق ماذا؟ هؤلاء جميعا. ولكن تقول ما معقول أنه هذا إجا فلان ساعة، هذا إجا فلان ساعة، هذا كان فلان مكان، هذا من فلان مكان، أي احتمال أم أنهم قاعدين ومتفقين أم ماكو؟ إذن لابد أكو شيء حدث وهذول نقلوا. إذن تعدد الرواة ولو ضعاف، أنا أريد أصحح سند هاي الرواية، ها سندها أريد أصحح. الرواية هذا عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله الصادق فورد عليه رجل من أهل الشام فقال إني صاحب كلام وفقه وفرائض وقد جئت لمناظرة أصحابك. فقال أبو عبد الله الصادق كلامك هذا من كلام رسول الله أو من عندك؟ فقال من كلام رسول الله بعضه ومن عندي بعضه. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام، هذا بتعبيرنا مولانا من أول يأخذ بوشة مولانا، قال له إذن فأنت الشريك رسول الله. هذا المسكين مولانا بتعبيرنا كش رجع لورا، قال لا مو هالشكل، قال لا ليش تقول أنا شوية من عندي وشوية شنو؟ فإذا أنت شريك رسول الله. قال لا. قال فسمعت الوحي عن الله؟ قال لا. قال فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله؟ قال لا. الإمام الصادق سلام الله عليه التفت إلى أصحابه فقال فالتفت إلي أبو عبد الله فقال يا يونس هذا خصم نفسه قبل أن يتكلم. إذا أنت لا عندك وحي، لا عندك كذا، لا عندك شريك، لا كذا، خلص. ومع ذلك هذا مو كافي. التفت له جيد ثم قال يا يونس، خلوا ذهنكم إلى هذا النص إخواني الأعزاء، ثم قال يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته. قال يونس فيا لها من حسرة. هسه منو يونس؟ هذا يونس ابن يعقوب مولانا. أنا فقط من باب الإشارة، يونس ابن يعقوب، التفتوا لي إخواني في معجم رجال الحديث صفحة أقول مجلد 20 صفحة 228 هكذا يعبر، يقول وعد الشيخ المفيد في عده الشيخ من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. هذول اللي أكد عليهم السيد الصدر بأنهم شنو؟ فقهاء وأصحاب الأئمة. ولكن الإمام شي يقول تصلح لهالموقع لو ما تصلح لهالموقع؟ هذه نص العبارة. وبعد ذلك العبارة وعبارات. ويونس أيضا كان ملتفت أنه أساسا تلامذة الإمامة لم يكونوا أصلا، كان تخصص واضح، هذا فقيه، هذا شنو، هذا متكلم، أصلا كان واضحة. ولذا هم يتأسف يقول فيا لها من حسرة. طبعا يكون في علمكم، خلي في علمكم، كان فقيه من الطراز الأول ولكنه في العقائد من صارت شبهة الواقفية، من اللي صار واقفية من يونس بن يعقوب. إذن في مسألة الإمامة شنو كان بعده؟ ها؟ هسه ما أريد أقول بأنه لم يكن شيء، ولكنه، ولذا سيد الخوي قدس الله نفسه في صفحة 231 يقول إن الروايات المتقدمة ومنها الصحيح دلت على جلالة يونس وكونه موردا لعناية الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام. ثم في صفحة 232 إن الشيخ عد يونس بن يعقوب من الذين قالوا بالوقف من أصحاب أبي الحسن موسى، من فقهاءها، ماكو شك. البحث ملان مو في وثاقتها، قد يكون واقفي ولكن شنو، ولكن ثقة. لا لا، أنا دا أتكلم في البعد العقائدي. إذا كان قويا لو على هن وهن، هسا بعد ذلك يقول قد رجع إلى الحق، مو مشكلة، ما عندنا مشكلة في هذا، ولكنه أريد أبين أنه لا ينبغي أن نخلط بين الأمرين. إذا صار فقيها فهو أقوى من يكون في علم الكلام أبدا، أي ملازمة ماكو، لا أقل في أصحابي منه، في أصحابي أئمة أهل البيت. وأنا أتصور في زماننا أيضا القضية واضحة أمامكم أنه قد يكون فقيها وهو الأعلم المطلق، لكن بالضرورة أنه هو الأعلم المطلق في علم الكلام يعني لا ملازمة بين الأمرين. جيد، تتمة الحديث. يقول فقلت يونس بن يعقوب، يقول أنا صحيح تحسرت بس بتعبيري أشكلت على الإمام، قلت جعلت في ذاك سمعتك تنهى عن الكلام، إحنا ما رحنا تعلمنا لأنه أنتو نفس هذا، كأنه إحنا نعيش في هالزمن. وتقول ويل لأصحاب الكلام، باوع هاي الرسائل اللي تطلع منا ومنا هذن جامعيهن مولانا من غير أن يتمموا شنو، هاي ناقليها موجودة، أنا شفتها في بعض الرسائل اللي طالعة من مشهد وغير مشهد، تعرفون مرزا مهدي وغيرها، هذن ناقليهن مولانا. ولكنه انظروا إلى الإمام ماذا يقول، ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد وهذا ينساق وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله الصادق، التفت أنا أشوف هاي الجملة وين قلت، إنما قلت ويل لقوم تركوا قولي بالكلام وذهبوا إلى ما يريدون به. هذول عندما خرجوا عن القواعد اللي احنا شلون أسسنا قواعد في علم الفقه، عندنا قواعد ماذا في علم الكلام، هذول صاروا الدكان في قبال أهل البيت. أنا مشكلتي مو مطلق المتكلمين، مشكلتي مع من، مع هؤلاء الذين تركونا يعني تركوا العترة وأسسوا كلاما في مقابل شنو، في مقابل وتبا لكلام في قبال ماذا، في قبال العترة، لأن العترة هم مبين القرآن، هم مفسر القرآن، هم عدل القرآن. مهم، إنما قلت ويل لقوم تركوا قولي بالكلام وذهبوا إلى ما يريدون به. ثم قال أخرج إلى الباب من ترى من المتكلمين فأدخله، هذا مو شغلك أنت. قال فخرجت فوجدت حمران بن أعيا وكان يحسن الكلام، ومحمد بن النعمان والأحول فكان متكلما، وهشام بن سالم وقيس الماصر وكان متكلمين، وكان قيس عندي أحسنهم كلاما قدرة أعلمهم، وكان قد تعلم الكلام من علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا تبين أن علي بن الحسين هم كان عنده شنو، مدرسة كلامية. فأدخلتهم عليه، فلما استقر بنا المجلس وكنا في خيمة لأبي عبد الله في طرف جبل في طريق الحرم، وذلك قبل الحج بأيام، أخرج أبو عبد الله عليه السلام رأسه من الخيمة فإذا هو ببعير يخب، فالبعير من جيأتي وعليه راكب، قال هشام ورب الكعبة. احنا تصورنا هشام فد واحد من اللي كان يحبوه الإمام الصادق، فتصورنا ما أجب ذهننا أنه هذا هشام منه، هشام بن الحكم. وكنا ظننا أن هشام رجل من ولد عقيل كان شديد المحبة لأبي عبد الله، فإذا هو هشام بن الحكم قد ورد وهو أول ما اختطت لحيته، تبين شاب بعده في العشرينات، وليس فينا إلا من هو أكبر سنا منه. قال فوسع له أبو عبد الله الصادق هنيئا له، وقال له ناصرنا بقلبه ويده ولسانه، ثم قال لحمران كلم الرجل. بدأ الإمام سلام الله عليه وجالس هو وفرد فرد من هذول المتكلمين يقول له ادخل شنو هسه بعد ذلك تعرف السبب، وإلا كان يكفي واحد أنه ماذا ها ينهي. يقول كلم الرجل يعني الشامي، فكلمه حمران وظهر عليه، ثم قال يا طاقي كلمه، مؤمن الطاق، فكلمه فظهر عليه يعني بالطاقي محمد بن عمر، ثم قال لهشام بن سالم فكلمه فتعارف، ثم قال لقيس الماصر كلمه فكلمه، فأقبل أبو عبد الله وتبسم من كلامهما وقد استخذل الشامي في يده، ثم قال للشامي كلم هذا الغلام يعني هشام بن الحكم. أنا بيودي أن الإخوة يرجعون يشوفون واقعا، إذا يريدون يتعلمون واحدا من فنون من فنون المناظرة يقرؤون مناظرات منه هشام الحكم، شوفوا منين يدخل وإلى أين ينتهي. الآن ما أريد أخذ وقت الجماعة لأنه صفحتين المناقشة مالته، كما تعلمون مع عمر بن عبيد وغيره عدة مناقشات مفصلة. وأنا في الزمان أيام الأولى لتحصيل مولانا هذني جمعتها تقريبا 50 وحدة مالات هشام مولانا، مو وحدة واثنين، اجمعون هواي مفيدة وعلقوا عليها واقعا فن من فنون المناظرة تجدوها في كلمات هشام. هسه محل شاهد، يقول بعد أن انتهى المجلس والهشام يمراح مولانا مخذولا، فأقبل أبو عبد الله على حمران، بدأ مولانا قال لهم تعالوا هسه اقعدوا يا ابن رسول الله، قال الآن أريد أقيم عملكم أنه أنتوا وين نقاط قوتكم وين نقاط شنو ضعفكم، هذا الأستاذ هاي المدرسة هاي الجامعة اللي تربي أمثال هؤلاء. هنيئا له. فأقبل أبو عبد الله على حمران فقال يا حمران تجري الكلام على الأثر فتصيب، تأخذ طريق في آخر المطاف شنو توصل إلى الهدف. والتفت إلى هشام بن سالم فقال تريد الأثار ولا تعرف الطريق، تندلة شلون توصل إلى الهدف لو ما تندلة، افتح عينك روح يتعلمها النتيجة اللي توصلها حقيقة، ولكنه أكو كل حقيقة وكل هدف أكو طريق خاص يوصل إليه. ثم التفت إلى الأحول فقال قياس رواغ كالثعلب تكسر باطلا بباطل إلا أن باطلك أظهر. أنت ما تروح أصلا قواعد الحق شنو هي ما عندك شغل به، هو من باطلهم تأخذ وهي شنو على رأسهم ولا شوفوا. هسه بينك وبين الله هاي الرواية أنا أقدر أقول بأنه هذه من وضع الوضاعين الكذابين هذا المنطق، ليش؟ لأنه أنت من ترجع إلى تراث كل واحد من هؤلاء تجد هي هاي طريقته، هذا الذي أقول بأنه المنهج التتبعي المنهج القرائن. أنت روح إلى مؤمن الطاق شوف بأنه بعض الخلفاء كان يقول أشد علي شنو من ألف سيف، أكو فد منهج عام، ولذا واقعا تبعوهم هذول الأشخاص هذول المتكلمين مولانا، ما عندك كم شغل مولانا هواية ضعيف مو ضعيف، هذا الحكي مال العجز، هذا شنو ضعيف مولانا، تعال ادخل في تراثهم شوف التراث هذا اللي نقلوه إليه، هم هؤلاء نقل التراث إلينا. ثم التفت إلى الأحول فقال قياس رواغ تكسر باطلا بباطل إن باطلك أظهر. ثم التفت إلى قيس الماصر فقال تتكلم وأقرب ما تكون من الخبر عن الرسول أبعد ما تكون منه، يقول تقترب بدل ما تأخذ نتيجة مباشرة مولانا هم تبتعد، فتمزج باط حقا بباطل وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل. هاي قواعد إخوان. بعد أنت والأحول قفازان حاذقان، قفاز قمز ملان ما يقدر واحد يلزم، وحاذق يدري وين شنو، ها يهرب من الخصم. قال يونس بن يعقوب: فظننت والله أنه يقول لهشام قريبا مما قال لهذين اللي قفازان شنو، ها. فقال: يا هشام لا تكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرد. أنت طائر ولكنه بعض الأحيان تقترب شنو من الوقوع، ولكنه كالطير أيضا مرة أخرى تجمع رجليك تصير هم تطير. وبتعبيره في روايات أخرى قال: له فلان يتكلم؟ قال: لا. قال: فلان يتكلم؟ قال: نعم. قال: لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: لأن فلان يطير ولا يقع، وفلان يطير ويقع، وأنا أريد واحد في مسجد الكوفة يطير شنو ولا يقع، وإلا من يوقع يعني إحنا نوقع، لأن هذول يكون تلامذة منه، هذول تلامذة جعفر. فلهذا منع بعض أصحابه المتكلمين في أن يتصدوا في مسجد الكوفة، وبعضهم ماذا؟ مولانا مسجد عام، مولانا يحضره المئات بل الآلاف، لأنه يطير ولا يقع، وتطير وتقع. بعد قال: فقال: يا هشام لا تكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرته، مثلك فليكلم الناس. انت مسموح لك تروح في اوساط الناس حتى يعرف هذول اللي يطلعون على الفضائيات، هذول بعضهم زين على جعفر الصادق لو شين عليه، وما يدرون دي يضرون المذهب وهم في اعتقادهم قد يكون مأجور. مولانا على نيته انا مو بصدد انه ثواب وعقاب الله يعلم ابدا، ولعله نيته أفضل من كثير من الناس، ما عندي شغل في النية في النوايا في الثواب أبدا أبدا، أنا دا أتكلم ماذا في المعطيات. إذا هذول كانوا ملتفتين إلى بيانات أهل البيت، فمثلك فليكلم الناس، ومع ذلك اتق الزلة، بالك قد تزل أيضا، اتق الزلة. الإمام سلام الله على القاعدة هناك دعا له، قال له بأنه ناصرنا بقلبه، قال: اتق الزلة والشفاعة من ورائك، اطمئن بأنه احنا شفعاؤك يوم القيامة. هذا إذا حمل على الظاهر، وإلا في قناعتي لا، إذا زللت أيضا في هذه النشأة احنا شنو، احنا واقفين لا تخاف، ولكنه بهذه القواعد. طب سؤال هذا الأمر الأول الذي ذكره سيدنا الشهيد، وهو أنه فقط هذول يمثلون أهل البيت، وأنه فقط هاي الطبقة تمثل أهل البيت، واقعا هذا تنسجم مع تراث أهل البيت، أو أن أهل البيت كانوا لهم طبقة يمثلون فقههم، وطبقة من تلامذتهم يمثلون ماذا، ها، عقائدهم، وطبق يمثلون ما أدري تأويلاتهم، عبر عنها ما تشاء. لماذا أنه إذا لم يأتي الأخبار والمعارف لم تأتي من أمثال الزرارة ومحمد بن مسلم ومحمد بن يوسف يعقوب كذا كذا، إذن هذه شنو لابد أن يرمى بها عرض الجدار، هذا من أين جاء؟ ما أدري فسروه تفسيرا، من أين جاء هذا؟ إذا تراث أهل البيت هذا تراث أهل. إذن إخواني الأعزاء، في الأمر الأول الذي قاله سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، وهو أنه أن الطبقة واحدة من تلامذة الأئمة يمثلون تراث الأئمة، هذا الكلام منسجم مع نصوص أهل البيت أو غير منسجم؟ غير منسجم، لأنه كل طبقة كانت لها، وهذا يكشف لك أنه عندما يقولون جامعة الإمام الصادق تبين هواي كانت متطورة أكثر حتى من حوزاتنا شنو الفعلية، لأنه الآن عد إحنا إذا واحد يجي يدعوه في الحوزات العلمية أنه تعالوا نسوي تخصص، هذول يتخصصون بالفقه، هذول يتخصصون، إلى الآن يعتبرونها فكرة تجديدية البعض، وبعضها يعتبرونها شنو؟ تدمير الحوزات. تبين أنه كانت هي من أصول مدرسة شنو؟ مدرسة الإمام الصادق. هسا أنا ما أريد أدخل في العلوم الطبيعية، وإلا مولانا جابر بن حيان 500 رسالة كتب عمن؟ روحوا شوفوا الآن عند الغربيين جابر بن حيان، والكل اتفقت كلمتهم أنه كل ما قاله جابر كان منسجم مع ظروف زمانه والقدرة العلمية والطبيعية في زمانه، أو كان خارج إطار زمانه. الكل متفق أنه هذه مكلمات جابر. هسه منين جابها؟ راح جابها من الروم، ما ندري، ولكن ضمن الإطار العام الذي كان يعيش فيه جابر ابن حيان، هذه المعارف مو مال زمان جابر ابن حيان. هسه اللي يعتقد كما نحن نعتقد أنه هذه بيانات منه، هذه بيانات الإمام الصادق، فالقضية محلولة. اللي ما يعتقد لابد يروح يشوف بين وقع ذن جابر، كان عدة ترجم كتب مثلا من اليونان والفرس والأقدمين وكذا، قال ما ندري. المهم جابر بن حيان متفق على أنه يوجد عنده من التراث ما لا يوجد في أمثال زمانه. إذا تبين الإمام سلام الله عليه جامعته أما جانا ما كانت مرتبطة بعلوم الدين فقط، وإنما كانت تجتاز العلوم الدينية إلى العلوم الطبيعية والتجريبية أيضا. هذا ما يتعلق بالأمر الأول المستفاد من كلامه. أما الأمر الثاني وهو أنه أساسا ما ورد في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل له قراءة واحدة وذكرت لطبقة واحدة أو أن الأمر يختلف؟ هذا إن شاء الله لنا حديث مفصل مع السيد الشهيد في غد، والحمد لله رب العالمين.
رب خير المرسلين، سلم على نوح الأمين. يا رب خير المرسلين، سلم على نوح الأمين. والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العري، والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العري. والبضعة الطور التي باتت على القلب الحزين، باتت على القلب الحزين.
وابنيهما نريهما سبطي حبيب الصالحين.